صفحة 203.
طيب اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ووالدينا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال العلامة ابن كثير رحمه الله في صفة الجنة وقول ذكر خيل الجنة، قال رحمه الله: قال الترمذي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا عاصم بن علي حدثنا المسعودي عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل في الجنة من خيل؟ فقال: إن الله أدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء تطير بك في الجنة حيث شئت. قال: وسأله رجل فقال: يا رسول الله، هل في الجنة من إبل؟ قال: فلم يقل ما قاله لصاحبه. قال: إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، لأن طرقه ترجع للمسعودي، والمسعودي وإن كان صدوق لكنه اختلط قبل موته، وذكر أنه خولف أيضا في ذلك، فلا يصح هذا الإسناد. لكن هنا قاعدة في أمر الجنة، والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. لهم فيها ما تشتهي الأعين ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، يعني الله على كل شيء قدير، وعد إن كل ما تشتهي نفسك، فقد تشتهي أن تركب دابة أو على سجادتك الزرابي المبثوثة أو إلى آخره، وتطير وأنت ترى ما في أسفلك. نرى اليوم يتلذذون بالطيران، يتلذذون بالطيران، بل الطيران الذي هو يسمونه القفز الحر. كنا في بلاد شمال أمريكا نشوف وإحنا ماشيين لطريق، ذهبنا لبعض الدورات العلمية، فنجدهم على الطريق زحام يركبون طائر، وش يتلذذون بأنهم يعني يقفزون ويطيرون شوي كذا لوحدهم من غير شيء إلين يهبطون، يحسون بلذة ومتعة. والجنة للإنسان فيها ما تلذ الأعين، ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فقد تشتهي أن تطيب، فيتحقق لها وإن كان إسناد ضعيف. فالله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. حتى ذكر السعدي أو غيره ما كان هو متلذذ به في دنياه، العالم ترى وطالب العلم أحلى مجالس عنده، مجالس الذاكر فيها مع إخوانه المسائل، في إخلاص ليصل فيها للحق، والمذاكرة الحسنة التي ليس فيها بغي وليس فيها رياء وليس فيها تعالم، بل إخلاص للوصول للحق ومعرفته بدليله. فذكر بعضهم أن في الجنة سيكون هذا الحظ. تذكر المسألة مرت علينا ويوم حياة الشيخ بن باز وقالوا فيها ترى القول الراجح كذا، فيعرفون وقتها ويتلذذون بمعرفة القول الراجح مثلا. نعم، تشتهي أنفسهم أن يعرفون في العلم شيء كان طول الوقت، كما قال ابن تيمية المسألة الفقهية إذا وقعت لك ولم تجد فيها جواب محقق يبقى في قلبك مثل حسك، نعم يجيك مثل القلق وكذا، ودك تعرفه وضيق، فهذا تشتهي نفسك أن يقلع عنك مثل هذا تلذذ. فلعلك إذا سمعت ذلك في الجنة واشتهيت أن تعرف المسألة ذيك لطول عشر سيف الدنيا أنت ما وصلت فيها إلى حل، أن يؤتى لك الحل بطبق من ذهب بكل سهولة، يقال كان شرع الله فيها واتباع نبيه والسلف ترى كذا. نعم، فلهم ما تشتهي الأنفس. على كل حال ما نقول نذج في نص، لكن يقال لعل أن يحدث هذا. كيف؟ لأنه في نص عام لهم ما تشتهي، لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وكذلك الطيران بالخيل في رحاب الجنة للنظر إلى أنهارها من علو. نعم، ولماذا حينئذ إذا تنكر الطيران وأنه من متع النفس التي قد تكون في الجنة تنكره بمرة أنه لا يمكن يكون ما تشتهي الأنفس؟ تقول لا يمكن. نقول لعل. ليش؟ لو وجدنا أنه قد خرج البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن للمؤمن لؤلؤة مجوفة طولها يعني في السماء 60 ميلا، الميل 1.6 كيلا. فطيب الآن له فيها أهلون، يقول يقدر لما تكون 110 ميل، أنت بين أمرين، يا تقول هو سكنه في الدور الأسفل وكل الباقي جمال بس للبناية، أو أنه يستطيع أن يروح في الأعلى. لا شك أنه يستطيع أن يذهب الأعلى، لأنه إيش فائدة أنه بناء ومسكوف؟ طيب ذهب الأعلى ونظر إلى رحاب الجنة ممكن أنه يطير، لأنه علو كبير 110. اليوم نطات السحاب يتفاخرون برج خليفة ما برج خليفة، تجده كيلا ومئتين متر ومدري شلون، هم شايفين يعني شيء عظيم. إيه هذا ولا شيء، درة في محيط ارتفاعات بناية الجنة 60 ميل فوق. لا إله إلا الله، علو شاهق. طيب إذا أعلى غرفة فيه تصعد بهيئة الله أعلم بها، فقد تكون الهيئة البرقية أنك أول ما تقعد في حجرة صغيرة تقعد تصعد سريعا في طرفة عين الأعلى. المهم أن الله يهيئ في الجنة أشياء مو مثل الأسانسيرات هذه وكذا، شيء لا يوصف، لا عين رأت ولا أذن سمعت. يستطيع من غير كلفة. يعني الآن في الفاكهة قال الله تعالى في وصف الفاكهة ودنوها، وش قال؟
طوفها دانية،
دانية قريبة. طيب بيطلع إلى علو مثل المرة ذي، مثل حياة الدنيا يقعد ينتظر ويضرب ويقعد أسرع شيء تقعد فيه وقت. المهم يلغى كل المشقة، فتستطيع ولا يبعد هذا أن تصعد إلى أعلى مكان في 120 ذا في طرفة عين، ترى نفسك فوق مو بعيد. ثم إذا نظرت من الشرف في أعلى، ألا تلذذ عندما ترى رحاب الجنة لذة عظيمة أنك ترى أكبر منطقة فيها من أنهارها ولا. طيب إذا لا كيف تستبعد الطيران وإن كان السند ضعيف هنا؟ لمن اشتهى أن يحلق ويطير بدابة أو بغيرها يتفرج ليس فقط من مكان واحد إلى ما يتسع بصره إليه، بل يطوف في الطيران ليرى جنة عدن ومساكن أهلها وما أعد الله من قصور وخيام وأنهار وأشجار يتلذذ بالنظر إليها، ما لا يتلذذ به إذا كان مكان واحد بيته هذا وهذا، يطلع يشوف قدامه ويجي قدامه ويجي ويروح سوق الجنة ويرجع بس. فلا يبعد حينئذ وإن كان السند ضعيف أن يكون له مثل ذلك ليطوف بالجنة ويتلذذ بالطيران فيها. أن رجلا سأل النبي فقال يا رسول الله هل في الجنة من خيل؟ هل في الجنة من خيل؟ هذا الراوي نعم فيه اختلاط وخولف، قال الله إن الله أدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل، إن الله أدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل فيه على فرس من ياقوت حمراء تطير بك في الجنة حيث شئت. قال وسأل رجل فقال الإبل؟ فقال لم يقل لصاحبه، فلم يقل كمثل ما قال صاحبه إن الله يدخلك الجنة، يكون لك ما اشتهت نفسك. خلاص يكون لك ما اشتهت نفسك. نعم. ثم رواه سويد عن مبارك عن سفيان علقمة عن عبد الرحمن مرسلا، وهذا أصح، يقول ابن كثير محدث قال أصح أنه مرسل، والمرسل نعم أخذ به بعض العلماء، جمهور العلماء يحتجون بالمرسل، والإمام أحمد يضعف المرسل، وكذا الشافعي، وجمهور العلماء يقول لنا الغالب أنه سمع عن صحابي ويمشون المرسل، هذا قول لبعض العلماء. إذن لا يبعد الإنسان أن يكون فيه مثل هذا، ياقوتة حمراء من خيل لها أجنحة أو شيء يطير به ويتلذذ. لأن رأينا أهل الدنيا اليوم خاصة ممن أنعم عليه بالسكن في المناطق المسطحات الخضراء الكبيرة، فإنه يصعد ببالون أو يصعد بطائرة ضعيفة السرعة في الطيران المروحية، ويطير يمين وينظر ويتلذذ بالطيران، فهذا مما تشتهي الأنفس، شفناه في الدنيا. فكل شيء اشتهى في الدنيا وفيه لذة في الجنة إن شاء الله سيكون أكمل وله نصيب منه أوفر. نعم، كما قلنا في الفاكهة، كما قلنا في اللحوم، لحم طين يشتهون، وحور عين يجامعون في الجنة كما قال ابن القيم في هذه الأرواح، كما يجامعون في الدنيا، وهكذا. فكل شيء تتلذذ به في الدنيا ينبغي أن يكون في الجنة لك النصيب الأوفر منه، ما دام أنه مما خلقه الرحمن واختاره، والله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم إيش الخيرة. أكمل.
قال رحمه الله: وقد روى أبو نعيم في صفة الجنة من طريق علقمة بن مرثد عن يحيى بن إسحاق عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الجنة قال: والفردوس أعلاها سموا وأوسعها محلا، وفيها تفجر أنهار الجنة، وعليها يوضع العرش يوم القيامة. فقام إليه الرجل فقال: يا رسول الله، إني حبب إلي الخيل، فهل في الجنة خيل؟ قال: إي والذي نفسي بيده، إن في الجنة لخيلا وإبلا هفافة تزف بين خلال ورق الجنة، يتزاورون عليها حيث شاءوا.
نعم، تزف يعني تسرع، وهفافة أي سريعة السير. هذا إسناده ضعيف أيضا، ولكن كما ذكرنا في القاعدة لهم من تشتهي الأنفس تلوذ العام، إن شاء بيروح يمشي في الجنة بدابة تسخر له، وإن شاء يمشي على رجليه، يشتهي أن يركب دابة، يشتهي كما يشتهي اليوم المتسابقون، يتلذذون بالفرس العربي الأصيل، يركبون عليه ويسرعون جدا، يحسون بلذة في هذه السرعة. نعم، فلهم إبل تسرع جدا، يذكر هذا، لكن إسناده فيه نظر، فلا مانع أن يكون ما دام أنه لهم ما تشتهي الأنفس أن يكون له خيل وإبل، وأنه يتذوق متعة السرعة عليه إلى آخره. على أن بهذه المناسبة أرى أن أتكلم كلمة يسيرة لعلها تقتطع من هذا الدرس وتنشر. أرى انتشار ما يسمونه ب كما رأيت بالأمس، كل مرة وفي كل شارع وفي كل مكان، انتشار ما يسمى بالدراجات النارية أو الدبابات. لا أدري لماذا قالوا الدباب، من الدب، من الدابة فتدب على الأرض، المهم هكذا يسمونها دبابات. وهذا المركب خطير جدا يا إخواني. خرجت من زيارة أخ في منطقة في شمال جدة، فرأيت واضعين شاب في قسطير متوفى الآن يعني، وأنا مار قبلها بدقائق يسيرة، جاء الأمن ولفه بالقسطير أو لفه بلفافات الكفن، فدليت أو التفت وسألت الحاضرين ما الخطب، قال دخل تحت سيارة أو صدمته سيارة، كان يمشي على الدباب. أنا أسأل إخواننا هؤلاء الآن، أنتم بهذه الدابة هل علمتم نسبة الأمان فيها؟ هل علمتم الفرق الكبير بينها وبين السيارة، بل بينه وبين الطيارة. والله العظيم أن الطيارة أكثر أمان بالتجارب، لأنه يقيسون الأمان بنسبة الحوادث، أكثر أمان حتى من السيارة صارت. يتدني نسبة الحوادث فيها جدا جدا، والسيارات آمن من هذه الدبابات. ومن الخطب إذا اشتري دبابا بستين ألفا أو 120 ألفا، يقول متعة، أتمتع كذا لما أمشي بين السيارات متعة. نقول صحح هذه المتعة، فإنك تعلم في علم السير بهذه الدبابات ما فيها من أخطاء، فلا يكون همك هذه السرعة. ففي الجنة عوض عنها، كما ذكرنا أن الله قادر يجعل لك دابة تسرع، كما ذكر أن هناك إبرة حفافة تزف تسرع جدا. المهم لك في الجنة ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، أو تذهب بهذا فيما هو أقل خطر، تذهب إلى الصحراء وتذهب وتجيء أقل خطرا بكثير. بين السيارات وش اللي يحدث أحيانا وكثيرا ما حصل، أنا رأيت حوادث بعضها أمام عيني، فمن يختل توازنه إلا تشوف تحت السيارة، كل سيارة تدهس وتدهس وتدهس، أشياء مخيفة. فحينئذ إذا قدامه زيت بالأرض أو حجر اختل توازنه، ليس هو بقاعدة مثل السيارة على أربع قوائم ويثبت، وفيه وسائل سلامة تمنع من تفتت جسده أو تمزق جسده وكسر رأسه، فحينئذ لا تغلب عليه المتعة لهذه الدرجة. ثم أنه ما عاد صار مركب أهل الرزانة المعروف. أهل الرزانة معروف، نعم شيخنا الألباني كان في ذات حياته يركب دراجة، لكن السبب معروف ما هو؟ عاوز عدم القدرة، لكن عنده قدرة. دباب يقول لي أمس واحد يساوي 120 أو 90 ويترك المركب الأمين من أجل ترفيه نفسه بالسرعة والدخول من السيارات، وين عقلك يا أخي؟ ففي لحظة تصبح من أهل المقابر وأهل البيت، إذا خرجت كالمودعين لك ما تدري ترجع لهم ولا. نعم. وسمعنا أن في المسجد هذا شخص أنا لا أراه، لكن يقال أن سبب ذهاب عقله كان أنه صاحب دراجات، صاحب دراجة ومسابقات عالمية وكذا، فدخل يعني في حادث ثم ارتج عليه عقله، لأن الضربة اللي تضرب عند الانزلاق الدباب إذا ضرب في رأسه أو شيء ما عاد يعود فكره، فذهب ارتفع عقله، فأصبح الآن في عداد المجانين، الحمد لله الذي عافانا وابتلاه به. ورأيت شخص أمامي نزل بيروح يلف، اختلت معاه فدخل تحت سيارة وشفته كأنه ينازع لأنه ضرب رأسه. يعني المسلم يكون عاقل، عاقل ويعرف العواقب. شو تشتري هالشيء الدابة التي بينك وبين الموت فيها كشراك النعل، في لحظة تفقد حياتك وتفقد. واذكر متع الجنة وأن لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، اصبر على ذيك اللذات، والله قادر يجعل لك دواب تسرع فيها وتمتع فيها. ودع عنك التشبه بالكفار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من شبه خوفه منه. بعضهم يقول ما اشترى هذا الدباب إلا لما شاف البطل في فيلم كذا، دائما ماسك الدباب وحاطن كذا ويزقر وكذا وبيختدي فيه. غلط، ينبغي أن تشبه بالمتقين، تشبه بأهل العلم، هؤلاء قادة للجنة. وش يعني هذا ضياع وسخف أن يعرض الإنسان خطرة لمتعة التقليد ليقع في الإثم. فمن مات وهو قاصد أو وهو متشبه ويريد هذا التشبه لاعتقاده أن المتعة في التشبه بما حرم الرسول أن تشبه بقومه منه، يريد التشبه. نسأل الله العافية، فإنه نخشى عليه أن يموت يوم يموت ويركب الدابة وهو على غير سبيل ويكون على سوء خاتمة، لأنه فرح بما عند من حذر الله من الاقتداء به والتأسي به. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. على المسلم أن يكون عاقل، سيما وأن يضطر عند ركوبه بالدبابات إلى لبس البنطال خاصة ضيق تجنب دبابه ويدخل يصلي مع المسلمين تنكشف عورته بضيق البنطال. قال شيخنا بن باز: لا يصلح أن يلبس البنطال الضيق في الصلاة، نعم لابد أن يلبس عليه فلينه واسعة تنزل إلى أصاب فخذه أو أكثر من ذلك، حتى لا يتحجم فخذه وهي وقد كما رأينا في المسجد انكشف عورته. يقول: أنا ألبس هاللبس لأني أبي أركب، ما معقول أركب بثوب. نعم يقول هكذا. طيب، وأنا شخصيا شعرت بهذا الخطر شخصيا. كنا في زحام الحج، الآن الحمد لله تطور حصل في الحج هائل جدا، فصرت تنتقل مكان بأسهل ما يكون. أول مع الزحام حنا المشايخ كنا مع المشايخ اللي كنا نفتي التوعية للحج، فنضطر أحيانا مع الزحام الشديد أن نركب مع دبابات مستأجرة، فوالله ما أصل لها. الله أكبر، أقول له هذا كيف صارت له هواية؟ أعوذ بالله. مرة في واحد ركبت معه عشان يوصلني إلى مكان عملي أو كذا، يعني في مقام التشهد، اتصل عليه واتصل ويتكلم بالجوال، صار يقول بنا هكذا وهكذا شوي، يمكن كنت تحت السيارات ويتكلمون فيه ولا يعرفون حساب، يد واحدة ويتكلم هكذا يمين وهكذا يسار الحمد لله. فبعدها خلاص عرفت خطره من تجربة، خطر. ففي لحظة ما تلقى نفسك تحت سيارة. إيه، فبمناسبة كيف دواب الجنة وأنهم يغذون فيها بالسرعة كما ذكر في وصف هذا الإبل مع ضعف مع ما ذكر في الحديث، لكن له ما تشتهي الأنفس، فليصبر على هذه اللذة العارمة إلى لذة أطيب منها وأبعد عن الإثم. وقد نهانا النبي عن المغامرة بإيش؟ المغامرة بالمال والمغامرة بالروح. أي نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأدب المفرد البخاري في مسند أحمد، قال: من نام على سطح أنجار، أو كما ذكر يعني ما له حافة، ما له حافة يعني في أي لحظة ممكن يسقط، فسقط فمات وقد برئت منه الذمة. يا الله، نعم، وهذا هو مستقر، كيف هو يمشي بسرعة هائلة 140-150، فأقل شيء حجر كذا قريب اختلف وزن إلى متوفى، هو نايم مستقر. يقول لأنه هو نايم ممكن يصير له الدردب كما يقولوا بالعامة، إيه الدردب، إيه ويسقط ما يقوم نسأل في القبر يسأل منكر ونكير، يقول آخر شيء يذكر أنه نايم فوق، مش وصل القبر، ها سقط ما في إيش حاجز. وكذلك في أدب مفرد عند البخاري قال: من ركب البحر وهو هائج، كما يفعل إيش هواة المغامرة، يقول الله الله يومنا والله مغامرة، ويروحون البحر ترنع فيهم السفينة أمسك ومبسطون، ما يلقى نفسه إلا في القاع وتنتش القروش يأكلونه، حتى أهل معارف يغسلونه، يقول نبي قطع بس نصلي عليها فطول القروش. ليش؟ ما سمع صيت الرسول، قال لا تركب البحر وهو هائج، لأنه فيه احتمال تفقد روحك، وأي احتمال أكثر من الدباب. لو شفناهم أمس مر بجنبي واحد من وأنا جاي من درس الألهذة، واحد ودي أضرب البنزين ألحق ما قدرت والله، مثل البرق ما شفته تلحقه، مثل لو في نفسك تنصحه أصلا ما تشوفه إلا خبارة، بهذه السرعة الهائلة ممكن يعترض أي معترض يضرب كفر في سيارة ويميل عليه، مثل الأمان مثل السيارة تميل شوي، إلا تميل شوي في السهمات وين أي مخطأ يعني. فشوف كيف النبي حذر من المقامرة بالبدن، حذر من المقامرة بالبدن كيف قس عليها عاد أي شيء، قس عليها أي شيء. شايف طريق يقول هذا والله الطريق الوحيد أنك تطلع تزور أبو فلان في عدن مدري وين، في اليمن مدري وين، شوف طريق كذا على قدر الكفرات. أي شيء تسوي لك نفسك بس كذا إذا أنت ها في القبر ليش تطلع له؟ يقول حبه في الله، لا كلفك الله حبه في الله تقوم تغامر بدنك. أيها فالمهم تترك أي صورة المغامرة بالبدن، لأن النفس في حفظها تأكيد شرعي. المنتحر يقول حرمت الله عليه الجنة، حز يده حرمت عليه الجنة، من ركب البحر هو هائج فغرق مات حرمته عن الجنة، بريت من الذمة. كيف تغامر بدنك يا أخي بهالدباب ده؟ نعم. فعلى المسلم ألا يضيع ماله فيما يقول به إلى المغامرة بالبدن. نعم، المغامرة بالبدن. وقد أطلعتكم على الأشياء المخوفة من ركوب هذه الدابة، فانشروها بارك الله فيكم، وانصح الناس أن لا يتساهلوا في هذا الركوب إلا المضطر الذي يمشي على قواعد المرور المعروف جزاهم الله خير. المرور لما أجازوا الدبابات فإنهم يريدون الذي يمشي على قواعد السلامة. خذ من المرور إذا اضطريت الدباب ما عندك قروش واشتريته، امشي على قواعد السلامة المعروفة، كم يركب سيكل كم يركب حصان. الآن نحن نمنع واحد في السكك يركب حصان؟ لا ما نمنع، يقول لك لا إيش إيه لا تخالف لو أجازت الدولة، أقصد الحصان في الشوارع والحمير. أنا شفت رحت دولة هناك شفت الحمير يمشون في الشوارع بعض الدول. نعم لو أجازت دولتنا مثلهم كانت مشيت على قواعد السلامة. أي نعم، ما تأتي وتستغل طيران وهذه الزحام تروح كبوت السيارة تطير بخيلك من فوقه، ولا لا تمشي على قواعد السلامة صح ولا؟ كذلك الدولة لما سمحت لك بهذه الدابة يكون مضطر الإنسان ما عنده قروش يشتري سيارة فرضا، أو يشتريه ويكون على قواعد السلامة يمشي على طرف المكان حسب ما يقول له المرور، ولا جاوز سرعتك كذا لأنك في دابة خطرة 60 تمشي لك بهذا الدابة الخطرة 190 أو 140 أو 100 تمشي على القواعد في الغالب يصير السلامة مثل الخيل ما تركبه. طيب لقي شيء
نكمل. قال رحمه الله وقال الترمذي حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمر الأحمسي حدثنا أبو معاوية عن واصل بن السائب عن أبي ثورة عن أيوب قال أتى النبي صلى الله عليه أتى النبي صلى الله عليه وسلم عربي فقال يا رسول الله إني أحب الخيل أفي الجنة خيل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدخلت الجنة أتيت بفرس من ياقوتة له جناحان فحملت عليه ثم طار بك حيث شئت. ثم ضعف الترمذي هذا الإسناد من جهة أبي ثورة ابن أخي أبي أيوب فإنه قد ضعفه غير واحد، واستنكر البخاري حديثه هذا والله أعلم.
نعم، وأيضا هذا الحديث كما ذكر إسناده ضعيف لا يصح، إسناده ضعيف. نعم أكمل الخيول، خلينا نشوف الخيول.
قال رحمه الله وقال القرطبي وذكر ابن وهب حدثنا ابن زيد قال الحسن البصري يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي يركب في 1000 من خدمه من الولدان المخلدين على خيل من ياقوت أحمر لها أجنحة من ذهب وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الآية قلت فيه انقطاع بين عبد الرحمن،
يعني يقول ذلك الحافظ ابن كثير.
نعم، قال رحمه الله قلت فيه انقطاع بين عبد الرحمن بن زيد وهو ضعيف وبين الحسن ثم هو مرسل. وقال رحمه الله روى أبو نعيم عن أبي أيوب مرفوعا إن أهل الجنة لا يتزاورون على نجائب بيض كأنها الياقوت، وليس في الجنة من البهائم إلا الخيل والإبل. وقال عبد الله بن المبارك حدثنا همام عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال في الجنة عتاق الخيل وكرائم النجائب يركبها أهلها. وهذه الصيغة لا تدل على حصر كما دل عليه رواية أبي نعيم في حديث أبي أيوب، ثم هو معارض بما رواه.
نعم، وهذا موقوف، ولكن عن عبد الله بن عمرو قال في الجنة عتاق الخيل وكرائم النجائب يركبها أهلها. عبد الله بن عمرو كان كثير الرواية عن بني إسرائيل لزاملتين يرموك حملها فيها كثير من أخبار أهل الكتاب، فلذلك ينظر في الغيبيات التي يذكرها، ولا بد تدل القرائن على أنها محفوظة من في أمتنا، منقولة من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى عند ابن خزيمة بإسناده ابن خزيمة إلى عبد الله بن عمرو إن قال عبد الله بن عمرو إن العرش حوله حية ونحو ذلك. فهذا هذه الغيبيات يقول العلماء شرط قبولها يعني أن لا يكون معروفا في مثل هذه الغيبيات الصحابي بكثرة الرواية عن بني إسرائيل، إلا جاءت قرينة تدل على أن ذلك في شريعتنا، مثل ابن عباس قال نزل القرآن إلى بيت العزة ثم نزل منجما، خلاص مثل هذه القرينة تدل على هذا الخبر في أمتنا، واضح؟ طيب،
ثم هو معارض بما رواه ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشاة من دواب الجنة، وهذا منكر أيضا. وقال رحمه الله وفي مسند البزار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنوا إلى المعزة وأميطوا عنها الأذى فإنها من دواب الجنة.
لو إن كان هذا ضعيف لا يصح. نعم،
وقال أبو الشيخ الأصبهاني حدثنا القاسم بن زكريا حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مروان بن معاوية عن الحكم بن أبي خالد عن الحسن البصري عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة جاءتهم خيول من ياقوت أحمر لها أجنحة لا تبول ولا تروث، فقعدوا ثم طارت بهم في الجنة فيتجلى لهم الجبار فإذا رأوه خروا له سجدا، فيقول لهم الجبار ارفعوا رؤوسكم فإن هذا ليس بيوم عمل إنما هو يوم نعيم وكرامة، فيرفعون رؤوسهم فيمطر الله عليهم طيبا فيمرون بكثبان المسك فيبعث الله على تلك الكثبان ريحا فتهيجها عليهم حتى إنهم ليرجعون أهليهم وإنهم لشعث غبر من المسك. وقال ابن أبي الدنيا حدثني الفضل بن جعفر حدثنا جعفر بن
جس. وهذا ما يصح، فيه علتان، ما هما؟ فيه علتان ما هما؟ الحسن البصري ليس مدلس،
نعم،
وعنعنة، وكذا الحكم بن أبي خالد وهو متروك فإسناده ضعيف جدا. نعم،
وقال ابن أبي الدنيا حدثني الفضل بن جعفر حدثنا جعفر بن جسر حدثنا أبي عن الحسن بن علي عن علي رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة لشجرة يخرج من أعلاها حلل ومن أسفلها خيل من ذهب مسرجة ملجمة من در وياقوت لا تروث ولا تبول لها أجنحة خطوها مد بصرها فيركبها أهل الجنة فتطير بهم حيث شاءوا فيقول الذين أسفل منهم درجة يا رب بما بلغ عبادك هذه الكرامة كلها فيقال لهم كانوا يصلون الليل وكنتم تنامون وكانوا يصومون وكنتم تأكلون وكانوا ينفقون وكنتم تبخلون وكانوا يقاتلون وكنتم تجبنون.
هذا ما أجمل المعاني في هذا الحديث، لكن إسناده ضعيف أيضا، فإن فيه جسر أو جسر وهو لا يصح وهو ضعيف الحديث من الفرقد، وحينئذ نتوقف إلى هذا الحد ولا نقرأ الفرقان نظرا لعار تذكرته. فلقاؤنا بكم اليوم في مسجد الملك سعود نكمل مسيرة معرفة قواعد لتميز بين الابتداع في الدين والمصالح المرسلة وما يجوز فعله في ما يتعلق بأمر الدين ولو لم يكن يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، سيكون ذلك آمن. صلوا المغرب معنا اليوم في مسجد الملك سعود لأخذ حظنا من القواعد في معرفة البدعة من السنة. فآمل لا تأخروا، صلوا المغرب هناك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.